نفتح الإنجيل مرقس، إنجيل مرقس إصحاح 3 وآية 14. مرقس 3:14 أو نبلش من 13، بقول: ثم صعد إلى الجبل ودعا الذي أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. مرة تانية: ثم صعد إلى الجبل ودعا الذي أرادهم، يعني الرب هو اللي اختارهم أو هو بمشيئته أرادهم. الجواب أو الرد الفعل كان: فذهبوا إليه في طاعة. وأقامهم عشان شغلتين: ليكونوا معه وليكرزوا، وليرسلهم ليكرزوا. أمين. في حياتنا الروحية، في مسيرنا إحنا مع الرب كل يوم، هناك دعوات مختلفة على حياتنا. هناك دعوات خاصة الرب يدعيك أنت شخصيا فيها من دون شخص تاني، وهناك دعوات عامة. لكن أهم دعوتين في الكتاب المقدس موجودين قدامنا: دعاهم ليكونوا معه، يكونوا معه، والدعوة الثانية: وليرسلهم ليكرزوا باسمه. رح أتكلم عن هذا الموضوع، أهم دعوتين الرب يدعوك فيهم بحياتك. أحد المرات كان مزارع بيشتغل في الزراعة وفي الفلاحة، وهو أخ مؤمن، وعلى قلبه أنه رب يدعيه، وعلى قلبه أنه يتبع دعوة الرب. فمرة من المرات قاعد عم بيشتغل في الأرض تبعه، وشاف الغيم قدامه، والغيم أخذ شكل أحرف، را حرف الراء، وفي غيمة أخذت حرف الألف، والغيمة الثالثة حرف الفاء. فقعد يتفرج على الغيم: را ألف فاء، إيش الرب بده يقول لي؟ أكيد الرب بيقول لي: روح اكرز في المسيح. فقال: هذا الرب معناته ظهر لي وأعلن لي إعلان واضح عن دعوته لحياتي من خلال روح اكرز في المسيح. هي أشكال الغيوم. راح القسيس، راح الكنيسة، قال لهم: يا كنيسة أنا الرب دعاني. قالوا له: كيف دعاك؟ قال له: وأنا عم بشتغل في الحقل طلعت غيمة حرف الراء وحرف الألف وحرف الفاء، والله بقول لي روح اكرز في المسيح، وأنا يوم الحد الجاي بدي أوعظ بالكنيسة. فالإخوة ما قدروش يجادلوه، قالوا له: طيب تفضل أوعظ. إجا يوم الحد، طلع المنبر وعظ نص ساعة، 45 دقيقة، ساعة، بلشت الناس تزهق، ساعة وربع بلشت الناس تروح، ساعة ونص، ساعتين بقيش ولا حدا في الكنيسة إلا شيوخ الكنيسة. فكانت أكتر عظة مملة سمعوها في كل حياتهم. فراح القسيس بقول له: يمكن أخونا رب بقول لك روح ازرع فاصوليا مش تكرز في المسيح. في دعوة الله المختلفة أهم دعوتين كما قلت: دعوة الله لنكون معه، ويرسلنا لنكرز باسمه. أول دعوة لنكون معه، افتحوا معي على إنجيل لوقا إصحاح 10. والأناجيل بتذكر امرأة اسمها مريم، أخت لعازر ومرثا. مريم ومرثا كتب عنهم 3 مرات في الأناجيل المقدسة، لكن كل مرة كان يذكر اسم مريم كان ما يميز ذكرها أنها كانت تجلس عند أقدام يسوع. جلوسها عند أقدام الرب، أن تكون مع الرب، أعطاها الاختبار المميز أن تكون مع الرب. دعاهم ليكونوا معه أولا، قبل أي خدمة وقبل أي تبشير وقبل أي خدمات روحية، دعانا الرب إيش؟ أن نكون معه أولا. افتحوا معي لوقا 10:38، بقول: وفيما هم سائرون دخل قرية يسوع، فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها. وكانت لهذه أخت تدعى مريم، التي شو سوى؟ شغلتين مهمتين: جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. أما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. مرثا فتحت بيتها ليسوع، أما مريم فتحت قلبها ليسوع. مرثا عملت كل جهدها حتى البيت يكون نظيف، حتى البيت يكون مرتب، حتى تعمل 15 صنف أكل. تعرفوا لما يسوع قالها الحاجة إلى واحد كان بيعني الحاجة إلى صنف واحد، فيش حاجة كتير تعمل أصناف. مرثا عم تنفخ وبتطبخ طول الليل وتحضر ورق دوالي والكوسة والمناسف والمحاشي والهذا، ومشغولة. وقالها يسوع اسمعي، الحاجة إلى واحد. مرثا مشغولة في تنظيف البيت، ومريم مشغولة بتجهيز قلبها لمجيء المسيح إلى بيتها. كتير مرات بنشبه مريم مرثا عفوا في غيرتنا وحماستنا للرب. انشغالنا في خدمة الرب أكثر من انشغالنا في الرب هو نفسه. مرثا عملت، لكن مريم استمعت وأصغت وطاعت. لذلك وجدت مريم مكان الراحة والسكون عند أقدام الرب. في مزمور 23 بيقول الرب راعية فلا يعوزني شيء، إلى مياه الراحة يوردني. مياه الهدوء، مياه السكون، المكان اللي أنت بتتقابل فيه مع الرب، هناك راحة، هناك مياه هادئة، هناك أصوات عصافير، هناك مكان المشاكل بتنزال، الأشغال بتنطرح، هناك مكان بتتلاقى فيه مع الرب وبتطرح كل أتعابك وكل أحمالك، وهو بيقول لك تعال عندي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. في مقابلة مريم مع يسوع، مريم فتحت قلبها، مريم استمعت، ومريم أصغت إلى كلام يسوع. جلست عند أقدامه تسمع كلامه. ماذا وجدت مريم في هذا المكان؟ ثلاث أشياء أشارككم إياها. وجدت المكان الذي تنسى فيه كل همومها. بينما مرثا مرتبكة، يعني بمعنى تاني عائلها مشوش ومشغول في إيش رح تطبخ وكيف رح تنظف البيت وإيش رح تعمل ليسوع، كانت مريم تجلس بهدوء تسمع إلى كلامات يسوع. لما ندخل إلى محضر الرب الصلاة والعبادة، لما نيجي إلى محضر الرب إما في الكنيسة أو لما تكون في محضر الرب في بيتك في خلوتك الشخصية، الأتعاب والأهمال والأثقال كلها بتزال وتلقى جانبا، لأنه أصبح الآن هو وقت راحة عند أقدام الرب. لا مكان للأتعاب في محضر الرب، لكن هناك راحة في محضر الرب. تخيل حالك عم تركب بباص وانت حامل على ظهرك شوال، والشوفير الباص بقول لك يا أخي هات الشوال عنك، بتقول له معلش أنا حاب أتغلب. اللي عم بيصير مرات لما ندخل لمحضر الرب حاملين تعبنا على كتافنا، والرب بقول لك تعال أريحك، تعال إلقي الأحمال عندي وأنا أريحك. مريم ما فرقش معها شو تطبخ ليسوع، ولا فرق معها البيت منظف ليسوع، فرق عندها أنه قلبها يكون مفتوح ليسوع. ورب يعطينا الأيام هاي يكون قلوبنا مفتوحة للرب، ليس لدخول لبيوتنا. مرات نقول للرب أدخل للجنينة وخذ غرفة الصالون، بس في كم غرفة يا رب في حياتي المفاتيح بجيبتي، مش رح أخليك تفوت يا رب. الرب يعطينا كل المفاتيح نعطيها، حتى السبير، حتى الاحتياط. ما يكون عندك مفتاح لبيتك، لكن يسوع عنده النسخة الأصلية بمفتاح بيتك، ويكون قلبك جاهز للمقابلة مع يسوع كل يوم. لما تتقابل مع الرب كل الأشياء ثقيلة تصبح هينة. الشيء الثاني اللي شافته مريم في لقائها مع يسوع في هذا المكان عند أقدام الرب، كان لمريم الغذاء الروحي والغذاء النفسي. في آية 39 جلست عند قدمي يسوع، وكان كل اهتمامها أنه تأخذ خلوة مع الرب وتستمع إلى كلمات الرب، لأنه كلام الرب شهي، وكلمة الرب بتعبي الراس وبتعبي العين. والعالم اللي بيقدمنا اليوم هي أشياء فارغة، لكن كلام الرب يزول إلى لا يزول لكن يدوم إلى الأبد. ووجدت عند كلام الرب شبع وسرور. في يمينك قدامك شبع وسرور، في يمينك نعم إلى الأبد. لا عجب كثير ان المؤمنين عم بيسقطوا في حياتهم الروحية اليوم، لأنه مش عم بيلاقوا الغذاء الروحي الموجود لهم عند الرب. لا عجب أنه كثيرين من المؤمنين اليوم بيعيشوا حالة هزيمة وسقوط وانحطاط روحي، لأنه مش عم بيكون لهم أوقات يجلسوا عند أقدام الرب ويسمعوا إلى كلامه. يقول الكتاب: اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو فيه. كلمة الله هو اللبن العقلي، كلمة الله تغذي نفوسنا، ما يقول يسوع، أقوال يسوع هو كفاية لحياتنا. والمشهد الثالث أو الشيء الثالث اللي وجدته مريم: استطاعت مريم في الجلوس عند أقدام الرب أن ترتب أولوياتها. لو سألت حالنا اليوم لما نبلش نهارنا من الصبح ولما ننهيه، إمتى بيكون وقتنا اللي نقضيه مع الرب؟ قديش عم بياخد الرب أولوية في تنظيم حياتك اليومية؟ مرثا مشغول من الصبح فإنها تجهز البيت، ومريم مشغول من الصبح إنها تجهز قلبها لمقابلة يسوع. في نفس المشهد نقدر نشوف أولويات مريم أولويات مرثا. ورب يعطينا يا أحبة نقدر نميز أولوياتنا كل يوم. لما تتواجد عند أقدام الرب يصبح الرب هو المكان الأول في حياتك، وبناء على مقابلتك الشخصية معه تقدر تبني كل برنامجك في النهار وليس العكس. بنت مريم برنامجها اليومي في مقابلتها مع يسوع، بينما مرثا بنت برنامجها بالشغل لحساب يسوع. والرب قال: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. رب ما بده وقتك، الرب ما بده فلوسك، ما بده شغلك ولا خدمتك، بده شيء واحد ووحيد وأهم شيء، بده قلبك، بده تكون قلبك متجه نحوه في مقابلة شخصية معه. وفي العادة نستطيع أن نحكم على مستوى المؤمن الروحي من خلال العادة اللي قضاء الوقت مع الرب كل يوم. أكبر خطر بتواجهه في حياتي وحياتك هو لما نبلش ما نعطي تنظيم للوقت في حياتنا، ونبلش وقت الرب يجي في المرتبة الأخيرة، وبالطبيعي لما ترتب برنامجك نهار مش رح تلحق كل أولوياتك. حط بالأولوية وقت الرب، وبعدين بلش حط بأوقاتك الثانية المهمة في حياتك. أكبر خطر لما يكون عندنا فيش وقت نجلس عند أقدام الرب. كل ما جلست عند الرب أكثر، كل ما أصبح ترتيب أولوياتك الروحية والزمنية أسهل جدا. وكل ما الرب كبر في عيونك أكثر، كل ما بتشوف الأشياء في العالم قد صغرت أكثر. لما تطلع في الطيارة بتشوف الناس كبيرة، لكن كل ما تعلى لفوق 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 بتشوف الناس مالها عم تصغر عم تصغر عم تصغر لحد يمكن ما تشوفهاش بعد هيك. عشان هيك الرب لما قال يرفعون أجنحة كالنسور، لما نرتفع بحياتنا الروحية كالنسور تصبح الاهتمامات العالمية كأنها ولا شيء، ويصبح اهتمامنا أن نكون في الارتفاع وليس في الانحطاط أو الهبوط. هل الجلوس عند أقدام الرب أولوية؟ والشيء الرابع: في الجلوس عند أقدام يسوع مريم وجدت نفسها. قال يرد نفسي، يرد نفسي، يعني زي واحد كان ضايع ورجعته لمكانه. في الجلوس عند محضر الرب أنت تجد نفسك، أنت تجد قيمتك، أنت تجد مكانتك في الجلوس عند أقدام الرب. لذلك كان الجلوس عند أقدام يسوع بالنسبة لمريم أثمن وأهم من أي خدمة وأي شيء ممكن تعمله هي ليسوع. اللي وجدته مريم في اختبارها هو اختبار لا يمكن أن الملايين أن يكتشفوه من العالم حولنا، اختبار الجلوس في محضر الرب. دعاهم ليكونوا معه أولا. الرب أولويته في دعوته لحياتك قبل أي دعوة تانية أن تكون معه أولا. أنا بخاف من مؤمنين اللي حياتهم الروحية مزعزعة واللي حياتهم الروحية منحدرة، بيجي بقول لك أن الرب دعاني أخدم في المكان الفلاني، أو أن الرب أعطاني دعوة، أو الرب علني كذا وكذا. بخاف من هاي مؤمنين، لأنه الدعوة الأساسية أولا أن نكون معه. إذا مؤمن عايش مع الرب واختبار الجلوس عند أقدام الرب زي مريم، أنا ما بخاف عليه وين يروح بعدين. لكن كتير سهل وكتير سهل جدا أن نقول هالكلمات: الرب دعاني والرب أعلن لي والرب أعطاني. لازم يكون دعوة الرب الثاني لحياتك هي نابعة من دعوة الله الأولى لحياتك، هي إيش؟ أن تكون معه أولا، وبعد هيك بيصير سهل على الرب يدعيك لأي مكان تاني. بدل ما تروح تزرع فاصوليا بتروح بتكرز في المسيح. دعوة الرب أنك تجلس عند أقدامه لكي تنظر إلى جمال الرب وتتفرس في جمال هيكله. قديش؟ قال له صاحب المزمور: كل أيام حياتي. دعاهم ليكونوا أولا معه. والشيء الثاني، الدعوة الثانية اللي بيحكي عنها في إنجيل مرقس، نفتح على مرقس 1، نرجع شوي لورا من 16 ل 20. بقول: وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيدين. فقال لهم يسوع: هلما ورائي فأجعلكما تصيران صيدي الناس. فالوقت تركا شباكهما وتبعاه. ثم اجتاز من هلاك قليلا فرأى يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الأجرة وذهبا وراءه. في يوم من الأيام، وكان في بحر الجليل مجموعة من الصيادين السمك، وهو كان يوم عادي زي كل هالأيام قاعدين بيشتغلوا. وصيد السمك كان هام جدا في هذيك الأيام، لأنه كانت في بيوت عم تنفتح وتعتاش من وراء صيد الأسماك. كانوا الصيادين بيشتغلوا طول الليل، ولما بلش الفجر يطلع كان معناته نهاية ليلة متعبة لإلهم من الصيد، وكانت هناك الشباك تحتوي على الأسماك اللي اصطادوها في الليل. وفي إحدى الليالي الاعتيادية زي كل يوم، مجموعة من الصيادين عم بيضبضبوا أغراضهم بدهم يروحوا يناموا في بيوتهم، ومرق في هداك اليوم يسوع عليهم وقالهم هاي الكلمات اللي قريتها على مسامعكم من شوي. دعاهما للوقت، قالهم تعالوا وراي، هلما ورائي فأجعلكما تصيرا صيدي الناس. دعاهم ليكونوا إيش؟ أولا معه، وبعدين ويرسلهم ليكرزوا. هاي هي دعوة الله الثانية لحياتي وحياتك. هاي الدعوة موجودة في إنجيل يوحنا، كانت دعوة مختلفة عن اللي قريناها اليوم، اللي قريناها من شوي كانت دعوة يسوع للخلاص، لكن اليوم يسوع يدعوهم للإرسال وليس الخلاص. يوحنا 1 بيتكلم عن دعوة الخلاص، هو بيتكلم عن دعوة الإرسال. في هذا المشهد 4 أشخاص تقابلوا مع يسوع في دعوة خاصة جدا لحياتهم. يسوع دعا أشخاص عاديين، مش معروفين، مش مثقفين، مش متعلمين، أشخاص بسطة جدا. دعا أشخاص عاديين لكي ما يعملوا أشياء غير عادية. دعا الناس للخلاص كما قلت، لكن الآن في إنجيل مرقس يدعوهم ليكونوا معه. وخلينا أقدم لكم 7 خصائص عن دعوة الله كما تقابل فيها يسوع مع التلاميذ 4 اللي حكينا عنهم شوي. أول خاصية لدعوة الله ليرسلنا أن نكرز، دعوة الله هي دعوة شخصية جدا لي. في هذاك اليوم لما مرأ يسوع عليهم في القارب في البحيرة، كان عدد كبير من القوارب واقف وراسي على البحر، لكن اختار هذا القارب من دون اللي جنبه ولا اللي جنبه ولا الأخير. كان يسوع جاي بشكل مباشر اختارهم وأرادهم، زي ما قلنا بشوي هو كان محدد هدول 4. والرب لما يدعوك دعوة شخصية، لا يدعو الشخص الجانب على جنبك بنفس الدعوة، لكن رب يدعوك دعوة شخصية إلك. وكان قليل جدا ما منشوف الرب كان يدعو أشخاص لما هم يجروا عنده، كان رب يذهب إلى الناس ويدعوهم. لما رب يدعوك دعوة شخصية، أنا بآمن الدعوة بتجيك لحد عندك على البيت، ورب يدعوك وانت جالس في مكانك. مش أنت بتدور على دعوة الله. في كتير ناس عم بيدوروا على دعوة الله، بيجربوا خدمات وبيجربوا كنائس وهيئات ومؤسسات، عم بيدوروا على دعوة الله. دعوة الله تجي لعندك، مش مكان تروح تدور عليه، لكن دعوة الله تأتي إليك شخصيا، كما أتى يسوع شخصيا تقابل مع التلميذ. لا بعت لهم فاكس ولا إيميل ولا لهم تعذروني، إجا هو شخصيا لعند التلميذ، وكان محددة لأربع أشخاص في هدول القوارب. دعاهم الرب وهم مشغولين، مش ناس قاعدين بيستنوا يمكن الرب يدعينا يمكن ما يدعينا. أقول لك خلني أترك شغلي واستنى يمكن الرب يدعيني لما يشوفني بلا شغل. في كتير ناس بيشتغلوش الأيام هاي للأسف، وأقول لك هاي يمكن الرب يدعيني للخدمة. وفي كتير من الناس هاي النوعيات هاي كتير اليوم، لكن الرب ما بدعي ناس كسلانين، ناس قاعدين بيستنوا شغل. الرب يدعي أناس مشغولين. في كل الكتاب المقدس حينما ترى الله يدعو أشخاص، كان يدعوهم في وسط مشغولياتهم، في وسط بيوتهم، في وسط مسؤولياتهم، كان الرب يدعوهم. أن تنال الخلاص مش نهاية الطريق. دعوة الله الخلاص لحياتك قد نلتها لما تقابلت مع المسيح مخلص شخصي، لكن أتكلم اليوم عن دعوة من نوع آخر، دعوة شخصية لك لتذهب وتكرز بالمسيح. الدعوة الخاصية الثانية لدعوة الله كانت هي، أو دعوة يسوع للتلاميذ، كانت دعوة خاصة مميزة. مر عليهم وهم جالسين بضبضوا أغراضهم، ولما تقابل معهم وقدم الكلمات هلما ورائي، شعروا بداخل قلبهم إنه الكلام بالفعل موجه لإلهم مش لأحد تاني من البحارة اللي حدهم. كانت دعوة شخصية، ولما الرب يأتي لقلبك ويدعوك دعوة شخصية، رح تعرف أنت أولا قبل أي حد تاني في داخل قلبك. أنا شخصيا ما عنديش مشكلة في موهبة النبوة، ما عندي مشكلة شخصيا، ما عندي مشكلة أخي يتنبأ لي ويقول لي رب بدي يسوي معك هيك في حياتي. لكن الله لا يدعوني من خلال نبي، لكن الله يؤكد دعوته لحياتي يمكن من خلال نبي أو من خلال أخ خادم. لكن مش ممكن أقبل واحد يقول لي رب أقول لك أترك البلاد وروح على الهند، بقول له متأسف الرب ما حركش قلبي. إنه بالأساس الرب بدي يحرك قلبي، وإنت الرب بيجيبك تثبت الكلام بالآية. فدعوة الله لما تأتي لحياتك رح تعرف، رح تشعر فيها، رح تحس إنها دعوة شخصية لحياتك ومش لغيرك. والشيء الثالث في دعوة يسوع إنها كانت دعوة علنية. الرب يعمل بشكل خاص، لكنه ينال المجد من خلال الأعمال التي تعمل علنية. وهدول الرجال اللي دعيوا حتى يأخذوا موقف علني قدام الناس بأنهم صمموا أن يتبعوا دعوة الرب لهم لحياتهم. والكتاب فللوقت على المحل تركوا شباكهم قدام الناس، استهزأ عليهم، يا مجانين أنتوا تركين شغلكم ورزقتكم وتركين أبوكم والأجرة والتاريخ العيلي بصيد السمك، وعم تتبعوا واحد إجانا من الناصرة مش عارفين أصله ونفصله. لما الرب يدعوك وتاخذ قرار دعوته علنية، ساعتها تستطيع أن تفتخر قدام الآخرين، أنا أتبع السيد، أنا أتبع الرب، أنا أتبع المخلص، وما عندي أي نوع من الخجل في اتباعي للمسيح. لا تهتم بما يقول الناس عنك، ولا تهتم إيش رح يقولوا عنك، أنت من هدول المتجددين، أو أنت هدول الجماعة المجانين، أو هدول الناس اللي بيحكوا جماعة صدقني. تعرف شو يعني جماعة صدقني؟ اللي المؤمنين بيحلفوش بيقولوا صدقني، بيقولوا أنتم جماعة صدقني، هدول بيقردوا بيقولوها عنا، أو أنت من جماعة الهللويا. ما تهتموا يا أحبة، لأنه في العالم سيكون لنا ضيق. يسوع لما وعدك أنه تلحقه وتتبعه، ما وعدك في طريق مزينة بالورد والريحين، لكن وعدك أنك تكون في ضيق. عشان هيك قال ثقوا أنا قد غلبت العالم. رح نسمع كلام، ورح نسمع كتير كلام، ورح نحكي، رح ينحكى علينا كتير، لكن لما الرب يدعوك دعوة علنية لا تخجل في أن تطيع دعوة الله، حتى لو حكوا عليك الناس أنك صرت مجنون. يسوع قالوا عنه هيك، يسوع سموه سكير، بولس قالوا عنه مجنون. عشان هيك قال بولس مشان الناس كنا احنا مجانين معلش، لكن لله احنا عاقلين. مش مهم يحكوا عنك مجنون، لانك انت لما تكون مجنون في نظر الناس، في نظر الله انت الشخص العاقل. اذا الرب خلصك وما اتبعته في المعمودية، انا بشجعك وادعوكم تتبعوا الرب في المعمودية. اذا الرب خلصك وما شاركت ايمانك مع اهلك وقرايبك واصحابك وجيرانك، انا بشجعك روح اعلن ايمانك، قدم المسيح لاهلك، قدم المسيح لجيرانك لقرايبك حتى يعرفوا عن الخلاص. والشيء الرابع في دعوة يسوع للتلاميذ بأنها كانت دعوة ثمينة وغالية الثمن. هدول الصيادين ما كانوش أشخاص غنيا ولا مثقفين ولا متعلمين ولا عندهم شيء مميز، كانوا صيادين عاديين جدا. لو ماتوا أو عاشوا ما حد بيفرق، ما حد بيميزهم، لأنه أشخاص مش معروفين أصلا كتير. لكن اللي خلاهم مميزين وأصبحت دعوة الله غنية إنه يسوع أتى إليهم شخصيا لكي يدعوهم، فأصبحوا أشخاص ذو قيمة، أصبحوا أشخاص لهم معنى. إذا أنت بتشوف حياتك عم تشتغل عم تتعب مش ملكاش قيمة، اتذكر إنه يسوع لما يأتي لحياتي وحياتك يصبح لنا قيمة في المسيح، وإحنا من دونه إحنا زي الصفر على الشمال، لكن معاه زي الواحد حد الصفر بيصير لك قيمة في المسيح، لك قيمة. لما رب يدعوك، العالم بيدعوك أشياء بلا قيمة، لكن الله يدعو التي بلا قيمة يدعوك بقيمة. الله اختار، بقول الكتاب، جهال العالم لإيش؟ ليخزي الحكماء. والله اختار مين؟ ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. الرب لما اختار داود اختار واحد أصغر إخوته، فأصبحت قيمته من دعوة الرب إلى الشخصية. الرب اختار موسى واحد عمره 80 سنة وكان مطلوب للعدالة، لكن أصبحت قيمته غالية الثمن بسبب دعوة الله. إبراهيم الرب دعاه من بين ألاف الناس إلى عيشه في أور الكلدانيين، فأصبحت قيمته من دعوة الله. بولس كان مضطهد الكنيسة، دخل إلى دمشق كإرهابي حتى يفتت الكنيسة هناك، خرج منها الرسول لأنه الرب دعاه دعوة غالية الثمن. ولد صغير معاه 5 ترفة وسمكتين، لكن في دعوة الله له أن يطعم الألاف أصبحت لهذا الولد قيمة. واليوم إحنا بنعرف عنه لما نقرأ الكتاب المقدس. يسوع اختار ناس ما كانش حد تاني بيختارهم، لكن اختارهم لأنه هو يعطي القيمة. الله لم يدعو أو لا يدعو الأشخاص المؤهلين، لكنه يؤهل المدعوين للخدمة. والشيء الخامس، دعوة يسوع دعوة مكلفة جدا. كان أمام هدول الأشخاص تكلفة كبيرة جدا، أن يتركوا شباكهم، أن يتركوا مصدر رزقتهم، أن يتركوا أبوهم، يتركوا الشغل تبعهم، يتركوا أصدقائهم، ويتركوا كل شيء غالي لهم. كلفهم الكثير. كان متوقع أن يستبدلوا المعروف بالغير معروف، يستبدلوا المؤكد بالغير مؤكد، يستبدلوا المنظور بالغير منظور، يستبدلوا الحقائق بعدم الوجود حقائق. مش عارفين، ماشيين في الظلام، مش عارفين وهم رايحين. كان شيء متعب ومكلف أن رب يدعو أشخاص مش عارفين وين بالضبط بدهم يروحوا. كان قدامهم تحدي صعب جدا. هذول الأشخاص كانوا بيعرفوا يسووا شغلة واحدة هي صيد السمك، لكن رب يدعوهم إلى شيء هم ما بيعرفوه ولا مرة تمرنوا عليه ولا حدا جهزهم عليه. لأجل ذلك كانت رح تكلفهم هاي الأشياء، ليس فقط أهلهم وأصحابهم، أيضا حياتهم. أنت مستعد تتبع الرب حتى لو كلفك الأمر الغالي والنفيس؟ هل أنت مستعد تتبع الرب حتى لو كلفك حياتك؟ هل أنت مستعد الرب زي ما حكى بطرس، يا رب لو رحنا معك، لو أخذوك على الصليب إحنا رح نروح معك يا رب على الصليب. وقت الجد بطرس ينكر يسوع 3 مرات. قديش أنت جدي في دعوة الله المكلفة لحياتك؟ التلاميذ قرروا، بالرغم أنه الدعوة كانت مكلفة، لكن قرروا أن الثمن مستحق أن يدفع. يقول كتاب في عدد 18، فللوقت، من دون تفكير، تركا شباكهما وتبعه، لأنه يسوع كان يعني بالنسبة لهم أكثر من شيء تالي. النقطة السادسة في دعوة الله للتلاميذ كانت دعوة قوية، كانت دعوة يسوع قوية. لما رب دعاهم ما عملوش اجتماع لجنة وتصويت ومين الروح ومين بيصوت ومين بياخد قرار زي ما بنعمل احنا كثير الايام هاي. ما اقدرش اخذ قرار، وانا شخصيا مرات في كنيستي الا تعمل اجتماع لجنه ويصوتوا والاغلبيه والى اخره. لكن ال الرد الفعل كان مباشر، كانت دعوه قويه فالرد كان مباشر. فللوقت تركا شباكهما وتبعاه. لما اختبروا قوه يسوع المغير لحياتهم، لما اختبروا قوه المسيح اللي حلت عليهم في هذيك اللحظه، كان سهل جدا أن ما يفكروش مرتين، ولا يعدوا للعشرة، ولا يعملوا اجتماع لجنة ولا تصويت، ولا يقول مين أنا رايح وين أنا جاي. لكن مباشرة فللوقت والكتاب تركا شباكهما وتبعاه. لما الرب يدعوك، الرب لا ينتظر منك نقاش، لكن الرب ينتظر منك طاعة فورية. ولما الرب يدعوك تبتدئ قوة الله تعمل في حياتك، وكرد فعل رب جهزك لأجل أن تطيعه وتمشي وراءه. وآخر نقطة، دعوة الله أو دعوة يسوع للتلاميذ كانت دعوة عميقة جدا. يسوع دعاهم أن يصطادوا، لكن يصطادوا شيء أعمق من ما كان يصطادوه. هم بيعرفوا كانوا يصطادوا سمك، لكن يسوع أعطاهم شيء أعمق من السمك، أعطاهم دعوة عميقة جدا، وهي أن يصطادوا النفوس. الرب دعاهم بدل أن يلقوا شباكهم على البحر الجليل بأن يلقوا الإنجيل على البشر، وبدل الشبكة راح يستعملوا كلمة الله. يسوع وعدهم أن يأخذهم كما هما زي ما هم، ويجعلهم كما يريد هو. وهذا بالضبط ما حصل مع التلاميذ لما تغيرت حياة كل واحد منهم لما قرر أن يطيع الرب في هداك اليوم. يسوع خلاهم يتوقعوا ما لم يتوقعوا بالمرة. ولما تأتي دعوة الله لحياتك، دعوة عميقة، توقع أن تحدث تغييرات في حياتك. يمكن بتفكر أن الرب مش راح يقدر يستخدمك في وضعك الحالي، يمكن بتحس حالك أنك أنت بدك تجهيز، بدك تغيير، بدك تبطل تعمل شغلات معينة، بدك تأخذ قرار بعد فترة تتخلى عن شيء معين حتى الرب يبلش يعمل في حياتك. لكن في هذاك اليوم لو لم يجتاز يسوع في بحر الجليل، ماذا كان سيحدث للتلاميذ؟ كانوا رح يبقوا صيادين سمك زي ما هم، ما حد رح يحس فيهم، ولا حد رح يعطيهم أو يفهم معنى قيمتهم. لكن باستجابتهم لدعوة الله من دون النظر إلى نفوسهم والنظر إلى إمكانياتهم، جعلت دعوة الله عميقة لحياتهم، وجعل الرب يستأهل أو حسبهم مستأهلين أن يخدموه وأن يتبعوه. لما اتبعوا المسيح في هذاك اليوم أصبحت لحياتهم قيمة ومعنى. في الأخير بسألكم، هل بتبحث، هل بتدور عن قيمة لحياتك؟ هل تبحث عن معنى لحياتك؟ أين تضع كنزك؟ والكتاب حيث يكون كنزك يكون قلبك. وين بيكون كنزك؟ وين قلبك؟ وين أولوياتك؟ هل ترغب أنك تعيش حياة لها مغزى أبدي، حياة ترضي الرب؟ هل الرب يدعوك الليلة للخلاص، أو يدعوك إلى التقديس، أو يدعوك إلى التخلي عن أشياء معينة، أو يدعوك أنك تتبعه، أو يدعوك أن تكرز باسمه؟ زي ما مشي يسوع في بحر الجليل وأعطى قيمة للأشخاص اللي دعاهم، الرب الليلة يمشي في حياتك، يمشي في جانب حياتك، ينتظر منك أن تقبل وتطيع دعوته. دعاهم ليكونوا معه أولا، زي ما كانت مريم تعمل وجلست عند أقدام يسوع. وأيضا دعاهم إيش؟ وليرسلهم ليكرزوا تماما زي التلاميذ الأربعة اللي دعاهم الرب يسوع المسيح. الرب يعطينا نكون بنفس التوجه كما مريم وكما بطرس وأبناء زبدي، أنه نطيع دعوة الرب لحياتنا، ساعتها تكتشف المعنى الحقيقي لحياتك لما تقبل دعوة الرب لحياتك. خلونا نغمض عيوننا ونصلي. يا رب مبارك اسمك في هذا الليلة، لأنك تجول يا رب في وسط الصفوف والقلوب، تدعونا يا رب، تدعونا أن نسلم المزيد ونسلم الكثير ونسلم القلب والكيان إلى شخصك يا رب. لا شيء يمنعنا عن استماع لصوتك، لكن يا رب نعلن أنك أنت هو الحاجة إليك، لك أنت هو النصيب الصالح الذي لن ينزع منك، كما يا رب أعلنت مريم بأنك أنت هو النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. خليني يا رب ندرك هاي الحقيقة يا رب، ما أحوجنا أنه نجلس عند أقدامك في هذه الأيام، ما أحوجنا يا رب أنه نترك مشاغل العالم وهموم العالم وارتباطاتنا في العالم، ونقرر يا رب أنه نجلس عند أقدامك. ما أحوجنا يا رب أنه نطيعك، نمشي وراك يا رب أينما ذهبنا، أينما تقودنا، أينما تأتي بنا يا رب، نقرر نتبعك مهما كلفنا الأمر يا رب. بارك يا رب شعبك في هذا المساء، بارك كنيستك في هذا المساء، في هذا المكان يا رب، بارك الكلمة لحياتنا يا رب، اجعلها تأتي بالثمر 30 و60 و100 كرامة لاسم المسيح. استجب لك كل المجد. آمين.